أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: وليس الكلام في خصوص البيع، وليس على هذا الشرط في كل عقد دليل على حدة. كان الكلام أخيرا حول مناقشة الشيخ الماتن للدليل الثالث الذي ذكره صاحب الجواهر عليكم السلام، وقد ناقشه الشيخ الأعظم بعدة مستويات من المناقشة، وبقي هنا عليكم السلام في هذا الصدد إشكالان مقدران أشار إليهما الشيخ الأعظم وأجاب عليهما. الإشكال الأول المقدر وحاصله أن بحثنا في خصوص البيع، بينما أنتم أتيتم بمادة النقض من باب الهبة والواقف والجعالة والوصية التمليكية، في حين أن بحثنا خاص بباب البيع، فعليكم أن تأتوا بمادة النقض من نفس باب البيع. هذا هو الإشكال الأول المقدر، وقد أجاب الشيخ الأعظم قدس سره بأن الأمر ليس كما أفيد، فإن بحثنا ليس في خصوص باب البيع، بل بحثنا في مبحث شروط كل ومطلق العقد، كان عقد بيع أم غيره. فنحن في صدد وفي باب مبحث بيان شروط مطلق العقد واشتراط التنجيز، واشتراط التنجيز إن دل الدليل عليه على اعتباره اشترطناه في مطلق العقد، كان عقد بيع أم غيره. فلا اختصاص للبحث والكلام بخصوص البيع عليكم السلام. هذا هو الأول من الإشكالين. قال رحمه الله: وليس الكلام في مقام الجواب على ذلك الإشكال والتوهم المقدر، قال: وليس الكلام في خصوص البيع. هذا المقدار جوابه على ذلك الإشكال المقدر. الإشكال الآخر المقدر حاصله أن اشتراط التنجيز في أي عقد بحاجة إلى دليل خاص، والحال في الموارد التي ذكرتموها تحت عنوان مادة النقض قد قام الدليل الخاص على جواز التعليق فيها، بينما في باب البيع لا يوجد عندنا هكذا دليل على جواز التعليق فيه الأمر الذي يتعين علينا اشتراط التنجيز في باب البيع. فاشتراطنا التنجيز في باب البيع لأجل عدم قيام الدليل على جواز التعليق فيه كما قام الدليل على جواز التعليق في تلكم الموارد، وعندها فتلكم الموارد مما قام الدليل على جواز التعليق فيها لا تصلح مادة نقض على مطلب الجواهر. أجاب الشيخ الأعظم على ذلك بما حاصله أن الأمر ليس كذلك، فإن أدلة اشتراط التنجيز معينة عبارة عن قضية الإجماع وتنافي الإنشاء مع التعليق وغيرهما مما ذكر وسيذكر، وهذه الأدلة مشتركة بين جميع العقود والإيقاعات، والاختصاص له بعقد بباب دون عقد ودون باب آخر. فدعوى عليكم السلام، فادعاء بأن اشتراط التنجيز في أي عقد بحاجة إلى دليل خاص مكابرة، دعوى بلا دليل. أدلة الاشتراط اشتراط التنجيز معينة وهي مشتركة بين جميع العقود والإيقاعات بلا اختصاص بباب دون باب، ونحن إنما نشترط التنجيز لأجل ماذا؟ لأجل تلك الأدلة التي هي مشتركة بين جميع العقود والإيقاعات. فالنتيجة النهائية أي بعد هذين الإشكالين المقدرين والجواب عنهما، فالنتيجة النهائية أنه من أي باب ندخل إلى المطلب يمكننا أن نستشكل بإشكال نقضي على مطلب صاحب الجواهر. قال رحمه الله: وليس على هذا جوابه على الإشكال المقدر الثاني، وليس على هذا الشرط يعني اشتراط التنجيز في كل عقد، لا، ماكو دليل خاص دليل على حدة، وإنما إذا إحنا الأدلة يقول مشتركة ماكو هناك دليل خاص في كل عقد يدل على شنو؟ على اشتراط التنجيزي. حتى تلك الموارد لا تصلح نقضا على مطلب الجواهر. ثم الأضعف من الوجه المتقدم الدليل الرابع، باعتبار أن كلامنا في بيان أدلة اشتراط التنجيز، الدليل الرابع من أدلة اشتراط التنجيز أن العقود والإيقاعات أسباب شرعية. بلحاظ ليش أسباب شرعية؟ بلحاظ أن الشارع المقدس هو الذي جعلها سببا لسلسلة من الآثار غايته بالجعل الإمضائي للتأسيس. يعني الجعل الشارع العقود والإيقاعات أسباب بالجعل الإمضائي لا بالجعل التأسيسي. والأسباب الشرعية، العقود والإيقاعات أسباب شرعية، والأسباب الشرعية توقيفية، بمعنى أنه لا بد أن ننظر إلى أن الشارع المقدس أي شيء جعله سببا وأي شيء لم يجعله سببا. هل جعل خصوص المنجز أم مطلقا؟ يعني خصوص المنجز جعل سبب، يعني العقد المنجز الإيقاع المنجز جعل سبب، لو لا مطلقا، فحينئذ لا بد من الاكتفاء بالقدر المتيقن، ألا وهو العقود المنجزة. وأما ما زاد بين قوسين أعني العقد المعلق فمشكوك، ويرجع في ذلك إلى الأصل الأول في باب المعاملات، أعني أصالة الفساد. فإذا التعليق أيضا مضر مما يعني أن التنجيز شرط في صحتها، أي في صحة العقود والإيقاعات. هذا هو الدليل الرابع. أجاب الشيخ الأعظم قدس سره على ذلك بما حاصله، أنه ليس عندنا توقيفية في المعاملات مثل التوقيفية في العبادات. يعني هذا التعبير فيه نحو من الدقة، يعني هو ما ينكر التوقيفية، لا، وإنما يقول توقيفية في المعاملات مثل التوقيفية اللي بالعبادات ما عندنا. يعني شلون؟ ليس عندنا توقيفية في المعاملات مثل التوقيفية في العبادات. فإن العبادات أجزاء مؤلفة من أجزاء وشروط جاءت من قبل الشارع المقدس ولا يجوز التعدي عنها. وأما المعاملات من العقود والإيقاعات فليست كذلك. فإن المعاملات من العقود والإيقاعات عقود وإيقاعات عرفية، والشارع الأقدس قد جرى عليها يد الإمضاء، لا أنه هذه جاءت من قبله. فرق بين أن يجيء الشيء من قبل الشارع وبين أن يكون الشيء قد جيء من العرف ولكن يد الإمضاء جرت عليه من قبل الشارع. فارزة. فالمعاملات إذن عقود وإيقاعات عرفية، والعرف لما صارت عرفية خلينا نشوف العرف، والعرف يرى أن العقد المعلق عقد كما يرى المنجز أنه عقد، وحينئذ لما صار العرف يرى العقد المنجز عقيد والعقد المعلق هم يراه عقد، وحينئذ فنقول عندنا في المقام إطلاقات وعمومات من قبيل أوفوا بالعقود وأحل الله البيع وتجارة عن تراض والناس مسلطون على أموالهم وما شاكل ذلك، وهذه بإطلاقها وبعمومها تشمل ما لو كان منجزا وما لو كان معلقا. فإذا بحكم هذه العمومات نجوز العقد المعلق أيضا، ولا يلزم دليلا خاصا، بل تكفينا هذه العمومات ونستحصل من خلالها إمضاء الشارع المقدس والتوقيفية بهذا المعنى محفوظة أيضا. بيا معنى والتوقيفية بهذا المعنى، أي أن المعاملات عقود وإيقاعات عرفية، والشارع المقدس قد أجرى عليها يد الإمضاء. هذا المعنى من يعني هذا المقدار من ارتباط الشارع بتلك المعاملات، ارتباط إمضائي، هذا المقدار إن سميتموه بالتوقيف فلا مانع، وهذا المقدار محفوظ في هذه العمومات. قال رحمه الله: ثم الأضعف من الوجه الثالث، فهذا هو الرابع، الوجه الرابع من أدلة اشتراط التنجيز. قال: ثم الأضعف من الوجه المتقدم التمسك في ذلك بتوقيفية الأسباب الشرعية الموجبة تلك الأسباب لوجوب الاقتصار فيها على المتيقن، وليس إلا العقد العاري عن التعليق هو الذي لابد أن يقتصر عليه، يعني العقد المنجس. الشيخ يقول له إذ فيه، هذا أضعف من سابقي. ليش؟ أن إطلاق الأدلة مثل حلية البيع وتسلط الناس على أموالهم وحل التجارة عن تراض ووجوب الوفاء بالعقود وأدلة سائر العقود، هذه كلها قال كاف في التوقيف أو بالتوقيف. التوقيف بهذا المعنى، هذا المقدار من ارتباط الشارعي بهاي المعاملات العرفية، ارتباط إمضائي، هذا المقدار إذا سميته توقيف فهذا المقدار محفوظ في هذه العمومات والإطلاقات. فإن قلت لا بس في الشيء أيضا وإن لم يكن هنا، فإن قلت أن الفرد المتعار أن الفرد المتعارف من تلكم الإطلاقات هو العقد المنجز، هو العقد أو الإيقاع المنجز، فالإطلاقات تنصرف وتحمل على الفرد المتعارف، أعني العقد أو الإيقاع المنجز. أجيب على ذلك أولا بأنه من قال بأن الفرد المتعارف هو العقد المنجز فإنه هناك في العالم الكثير من العقود والعهود والالتزامات العقلائية الرائجة بين الدول والملل، وتلك بأسرها لم تكن منجزة في اللحظة وفي الساعة المعينة، بل أن البعض منها معلقة على شروط قيود بنود وما شاكل ذلك، مع أنها رائجة بين العقلاء في العالم، مما يعني أن الفرد المتعارف ليس العقد المنجز. وثانيا سلمنا، ولكن لا نسلم بأن الإطلاق ينصرف المن ينصرف إلى العقد المنجز، لأنه ليش؟ إذ ما من مطلق إلا وله فرد أكمل. هذا الانصراف يقول من سلمه؟ سلمنا أن المتعارف والعقد المنجز، بس من سلم الانصراف ينصرف المن إلى العقد المنجز؟ ليش؟ إذ ما من مطلق إلا وله شنو؟ فرد أكمل. وإذا صار البناء على هذه المقالة وعلى هذا الانصراف، فلا يبقى عندنا مطلق في عالم الألفاظ. إذنه أي مطلق هو إلى شنو؟ فرد أكمل. وذاك الفرد الأكمل إذا جعل متعارف فمعناته كل مطلق ينصرف، فبالتالي ينعدم المطلقات، تنعدم المطلقات من ساحة الألفاظ، وهذا كما ترى. وثالثا سلمنا الانصراف، ولكن الانصراف إنما يمنع في خانة الإطلاقات. المطلق ينصرف، بس عشان التسليم هذا التسليم رقم اثنين، ها المطلق ينصرف فارزة، وأما في خانة العمومات فلم يقل أحد بأن الانصراف مانع عن انعقاد العام انعقاد العموم للعام، فلنتمسك بتلك العمومات وتكفينا تلك العمومات. رجعنا للجواب اللي قبل شوي قررناه، وتكفينا تلك العمومات في أن نجوز العقد المعلق، ولا يلزم دليلا خاصا بل تكفينا هذه العمومات ونستحصل من خلالها إمضاء الشارع المقدس فالتوقيفية بهذا المعنى محفوظة أيضا. يعني ستردون مصادرة إيه؟ هو الشيخ رحمه الله ولا سيما بمعونة أو العفو بإضافة هذا اللي مقدر أي بعد هذا بعد ما يبقى أصلا إلى مجال جيد ما نسلم بالتالي آخر شيء حصلت الدار عندنا بالعمومات العمومات تكفينا. اي نعم اي بل هذا اللي احسنتم هذا اللي الان لما جيت في مقام التقرير تلاحظون يعني تقرير جواب الشيخ ومو نفس الفاظ اللي في المتن قلنا انه ليس عندنا توقيفية في المعاملات مثله اي هيك توقيفية لا ما عندنا في المعاملات بس بهذا المعنى اي التوقيفية بهذا المعنى محفوظة وين في هذه العمومات وبالجملة بعد أن ناقش تلك الأدلة بعد أن ناقش الشيخ رحمه الله تلك الأدلة يقول وبالجملة فإثبات هذا الشرط عن التنجيز في العقود مع عموم أدلتها لأن هذه الأدلة هي أكثرها عامة تشمل المنجزة والمعلق ووقوع كثير منها في العرف على وجه التعليق هاي المواد اللي جعلها الشيخ نقض قال فإثبات هاي جملة بغيري متعلق بمن فإثبات هذا الشرط بمن بغير الإجماع والإجماع بكلا قسمه من المحصل والمنقول بالإجماع محققا أو منقولا خبر فإثباته مشكل يعني الشيخ رحمه الله يقول إن كان هناك دليل على اشتراط التنجيز فليس هو إلا الإجماع بكلا قسميه فالعمدة في دليل المسألة هو الإجماع ثم أن القادحة ينتقل رحمه الله ويبين بعض الفروض مما تتعلق بهذه المسألة مسألة التنجيز قال ثم أن القادح هو تعليق الإنشاء يعني الذي يقدح التعليق الذي يقدح في صحة العقد إنما هو ذلك التعليق في أصل إنشاء العقد كما لو قال القائل مثل العاقد مثلا إن كان زيد راضيا فبعتك هذا ففي أصل الإنشاء أكو تعليق على ماذا؟ على رضا زيد هذا هو القادح هذا هو المسلم من أدلة اشتراط التنجيز هذا أنه هنا العقد لازم يكون منجز والتعليق يكون مضر يكون قادح أي تعليق؟ التعليق اللي في أصل إنشاء العقد الفرض الثاني وأما إذا أنشئ أو أنشأ المنشئ من غير تعليق قال بعتك هذا بكذا صح العقد ما جاء تعليق وإن كان المنشئ مترددا في ماذا في ترتب الأثر على هذا العقد المنشأ متردد في ماذا؟ في ترتب الأثر على هذا العقد المنشأ، الأثر الشرعي أو الأثر العرفي. يعني حتى لو كان المنشئ مترددا، بس ما طالما أنشأ العقد من غير تعليق قال لا يقدح. إيش قال؟ قال وأما إذا أنشأ المنشئ من غير تعليق قال صح العقد، حتى وإن كان هو في النفس عند حالة التردد في أن الأثر الشرعي لو العرفي يترتب على هذا العقد الذي أنا أنشأته أم لا. خذ لذلك أمثلة، يذكر لنا أمثلة. قال كمن، هاي أمثلة المن لهذا القسم، يعني هو أنشأ العقد بطور الجزم بنحو البت بدون تعليق، ولكن هو في النفس ماذا؟ متردد. مثل إيش؟ قال كمن ينشئ البيع، أرحشح شرح مسجي، كمن ينشئ البيع بنحو القطع والبت فيقول بعتك هذا بكذا، نقطة، ماكو بعد علائن أبد، وهو من المنشئ بين وبين ربه وهو لا يعلم أن المبيع له، هو عنده تردد أن هذا المبيع إلي لو مو إلي، بس هو شنو أنشئ البيعة بنحو الجزم، أو أنشأ البيعة بنحو الجزم والقطع، ولكن وهو لا يعلم أن المبيع مما يتمول. هنا لا بأس بشرح، لا يعلم أن المبيع الذي أقدمت على بيعه مما يتمول شرعا مضافا إلى ماليته العرفية، لأن المالية العرفية لابد أن تكون متحققة عرفا، لازم يصدق على شيء أنه مال باعتبار أن هذه المعاملات هي عرفية، فلازم هذا المقدار يكون مسلم يكون محرز. لكن أنا الآن ما أدري بمن متردد، بمن متردد في أن هذا المبيع مما يتمول شرعا مضافا علاوة على ماليته العرفية، يعني شنو؟ يعني لا يعلم أنه خمر خنزير أو لا. تعلمون أن الخمر والخنزير إلى مالية عرفية، يباع الخمر يباع الخنزير تجرى عليه المعاملات، مالية عرفية موجودة، ولكن أنا ما أدري هاي إلها مالية شرعية لو ما إلها مالية شرعية. أو أيضا مثال ثالث، أو أن المشتري، يعني شنو أو أن المنشئ أنشأ البيع بنحو الجزم والبت قال بعتك هذا بكذا، ولكن شنو؟ وهو لا يعلم أن المشتري راض حين الإيجاب، راضي بهذا البيع أم لا، أو غير ذلك من سائر الشروط، مما من الشروط يعني مما يتوقف صحة العقد عليه، إما عرفا أو شرعا. هذا هو القسم الثاني واللي حكمه ماذا؟ صحة العقد. لماذا صحة العقد؟ باعتبار أن أصل الجزم وأصل البت وأصل القصد موجود، وإن كان مترددا هذا التردد لا يسمى تعليقا. القسم الثالث اللي ترقى، قال بل الظاهر، القسم الثالث اللي يبين بنحو الترقي، بل الظاهر أنه لا يقدح، يعني شنو صحة العقد؟ شنو ما يقدح؟ اعتقاده، يعني مو تردد. قبل شوي يقول يا عم الله كان بس متردد، يعني المبيع إله لو مو إله، المشتري راضي لو ما راضي، هسه لا يعتقد، يعني يقول بعتك هذا بكذا، بس هو معتقد بمن بأن الأثر ما يترتب. قال لا يقدح اعتقاد المنشئ عدم، نقرأ إذا هتشي من إضافة المصدر إلى المفعول، يعني لا يقدح اعتقاد المنشئ عدم ترتب الأثر عليه، ولكن مع ذلك قلنا شنو؟ ينشئ العقد بنحو الجزم، يقول بعتك هذا بكذا، بس هو يعتقد بأن الأثر شنو ما يترتب على هذا البيع، لكن هذا متى؟ في قيد إذا، يعني هاي إذا شرط المن لا يقدح، إذا تحقق القصد إلى التمليك العرفي. توضيح ذلك أن المنشئ إذا أنشأ العقد البيع بنحو الجزم، قال بعتك هذا بكذا، وكان معتقدا بأن الأثر لا يترتب على هذا العقد، فهنا فرضان ألف باء. هنشوف لا يقدح بألف لو باء. فرع ألف، إن كان القصد التمليك بنظر العرف والعقلاء ممكنا، فرع ألف، إن كان قصد التمليك يعني القصد إلى التمليك بنظر العرف والعقلاء ممكنا، مثلا كما لو قال كما لو كان يعلم المنشئ يعلم بأن هذا الكتاب ليس ملكا له، وأن البيع لا يقع له، ولكنه مع ذلك سواء معتقد وما معتقد عدم ترتب الأثر، ولكنه مع ذلك ينشئ بيع هذا الكتاب بنحو الجزم، فيقول بعتك هذا الكتاب بكذا، فهنا قال قدس سره الظاهر أنه لا يقدح. لماذا لا يقدح؟ لأن غاية ما يوصف هذا البيع أنه بيع فضولي فارجة، والبيع الفضولي على مبنى المشهور ليس باطلا، غاية الأمر أنه مراعا بإجازة المالك، فإذا أجاز المالك صح العقد عقد البيع، فإذا قال الظاهر لا يقدح. إذا لا يقدح شو وقت؟ فرع ألف، إذا تحقق يعني أمكن، إذا تحقق القصد علما إلى التمليك لدى العرف والعقلاء، مثل هذا المثال. فرع باء، وأما لو لم يكن قصد التمليك بنظر العرف والعقلاء ممكنا، اللي هو مفهوم الشرط، اللي هو شنو مفهوم إذا، إذا تحقق لا يقدح، فرع باء، وإذا لم يتحقق واضح بعد فيقدح، فرع باء، وأما إذا لم يمكن القصد إلى التمليك بنظر العرف والعقلاء، كما مثاله كما لو كان يعلم بأن الحشرة ليست لها قابلية التملك في نظر العرف والعقلاء، وأن البيع لو باعها لا يقع أصلا وأبدا، فمع ذلك لو أنشأ عقد البيع على الحشرة بنحو الجزم فالظاهر أنه لا يجدي بل يقدح. ليش؟ لأن الحشرة عند العرف والعقلاء ليست له مالية
والمالية العرفية كما ذكرنا آنفا يعني قبل قليل لا بد من ماذا؟ لا بد من إحرازها، لا بد من تنخيحها. ولا مالية لدى العرف فلا يقع البيع أصلا، مو مثل الأول يقع بس فضولي. لذا قال لا يقدحش وقت إذا تحقق القصد إلى التمليك العرفي اللي هو فرع أليف. وقد صرح يقول هذا المطلب، يا مطلب هذا التفصيل، إذا تحقق القصد إلى التمليك العرفي فما يقدح، إذا لا ما تحقق فيقدح فيضر. هذا المطلب يقول قد صرح به بعض المحققين، وهو الشيخ المحقق عبد الله التستري في مقابس الأنوار. قال وقد صرح بما ذكرنا بعض المحققين، حيث قال لا يخل لا يخل زعم يعني اعتقاده فساد المعاملة. هذا يقول ما يخل بس شو وقت قيد طالما ما لم يكن سببا علما لارتفاع القصد الى التمليك العرفي. نفس فحوى، نفس مضمون اللي ذكر الشيخ رحمه الله الف باء. نعم ربما يشكل الامر مطلب اخر، ياتي الكلام في ذلك ان شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد واله الطاهرين.